بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمة يومنا هذا خاتمة سرور وفرج، وأسأل الله العلي القدير أن يعيد كل واحد منكم بذنب مغفور وبحاجة مقضية وبدعاء مستجاب. كان من المفترض أن أستغل مناسبة اليوم لكي أتحدث عنها، إذ في مثل هذا اليوم هجم على دار فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، واستشهد المحسن ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن حيث أننا ابتدأنا بموضوع الصورة القرآنية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وطبيعة الإشكالات التي أثيرت في المحاضرة السابقة، لذلك سوف أستمر بهذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ومن المتدرئين من كل من ظلمها وأنكر ظلاماتها من الأولين والآخرين. وثيرة عقب حديثي يوم أمس الأول إشكال وطلب، إشكال تعلق بمسألة التفريق ما بين مقام النبوة ومقام الرسالة، باعتبار أننا قلنا بأننا سنتحدث عن صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفقا للخطوط القرآنية الثلاثة. الخط الأول الذي طرح فيه الرسول من خلال مقام الرسالة، والخط الثاني الذي طرح به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله من خلال مقام النبوة، وقلنا بأن كل ما يشمل مقام النبوة ومقام الرسالة يتعلق برسول الله، بل الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله يمثل الصورة الكاملة والأكمل لهذا المقام، مقام النبوة ومقام الرسالة. فكل ما قيل عن الرسل وكل ما قيل عن الأنبياء يقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أعظمهم وأشرفهم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. وأثير أيضا طلب باعتبار أن بعض الأخوة لم يتضح له أو كان البحث عليه صعبا في مسألة التمييز ما بين المقام الإلهي المتساني وما بين المقام البشري وطبيعة العلقة بين المقام البشري والمقام الإلهي. بالنسبة إلى الإشكال الأول، بعضهم يتصور أن كل نبي مرسل وكل مرسل نبي، والصحيح أن كل مرسل نبي، ولكن ليس كل مرسل بنبي، وليس كل نبي بمرسل. المرسل هو الذي يأتي برسالة من الله سبحانه وتعالى، هذه الرسالة طبيعتها إما تنسخ الرسالات التي سبقتها وتلغي فاعلية الدين الذي سبق، وإما أنها تأتي لتجدد الدين السابق وتؤسس عليه أمورا جديدة بالشكل الذي لا يبقي صورة الدين القديم كما كان في عهده السابق. بمعنى أن صاحب الرسالة إما أن يأتي برسالة ينسخ بها كل الأديان التي سلفت كما حصل مع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في نسخه لكل الأديان التي مضت من قبل، فالذي يؤمن بالمسيحية أو الذي يؤمن بالموسوية أو اليهودية أو الذي يؤمن بالإبراهيمية أو الذي يؤمن برسالة نوح عليه السلام، هؤلاء لا يمثلون الرسالة الإسلامية. من غدا مسلما ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو كان منتسبا من قبل إلى أي ديانة أخرى، بل لو بقي على تلك الديانات لما قبل منه هذا العمل. لكن بعض الرسالات كما هو الحال في رسالة عيسى عليه السلام، هذه الرسالة لم تنسخ الدين الموسوي اليهودي، وإنما جدد في هذا الدين وأضاف لهذا الدين، بحيث أن اليهود يعتبرونه غريبا عنهم، يعتبرون رسالة المسيح عليه السلام غريبة عنهم، رغم أن المسيحيين يعتبرون أنفسهم مجددين لدين بني إسرائيل. أيا ما يكون، الأنبياء يفترقون عن ذلك، ما بين رسالة ورسالة أخرى يرسل أو ينبئ الله سبحانه وتعالى الكثير من الأنبياء ليبلغوا بطبيعة الرسالة التي بلغت من قبل. بمعنى أنه في زمن موسى عليه السلام حينما غدا رسولا، جيء من بعد موسى أنبياء كثر، هؤلاء لا يتحدثون بدين جديد، وإنما يتحدثون وينبئون بماذا؟ ينبئون بدين موسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه. هنا فيما يتعلق بمقام الرسالة الذي أشرنا إليه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن القرآن الكريم تحدث عن مقامات ثلاثة. مقام أول أشرنا إليه وقلنا بأن هذا المقام يتعلق بالرسالة الإلهية إلى جميع المخلوقات، وهذه الرسالة بعنوانها طبعا واحدة من المزايا التي تفرق بين الرسالة وبين النبوة، أن الرسالة طبيعتها عالمية، بينما النبوة ربما تأتي طبيعتها عشائرية أو تأتي طبيعتها قبائلية، أو حتى ربما ينبأ الإنسان لنفسه فقط، يأتي نبيا على نفسه فقط. أيما يكن،
الرسالة بعنوانها إبلاغ إلهي لكل المخلوقات في زمن الرسالة، فيها مقامات وفيها صلاحيات، هذه الصلاحيات وجدناها متمثلة بقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقلنا بأن الخلافة تعني النيابة، أي أن الإنسان حينما يستخلف أحدا على أمر ما فإنما يعتبره نائبا له في ذلك الأمر. وحيث أن الاستخلاف تم على هذه الأرض، إذن المستخلف يكون نائبا لله سبحانه وتعالى في كل ما تعنيه هذه الأرض، إن عنت المخلوقين وإن عنت مخلوقات الله سبحانه وتعالى، العاقلة وغير العاقلة، المكلفة وغير المكلفة، إن عنت الطبيعة لمحضها أو عنت الطبيعة وما فيها، كل هذه الأمور هذا المستخلف نائب لله سبحانه وتعالى على هذه المخلوقات. عندئذ وجدنا أو رجعنا إلى قوله أو إلى هدف الخلقة، فوجدنا أن الله سبحانه وتعالى عبر عن أن تحقيق العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى هو هدف الخلقة: وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدون. عندئذ ربطنا وربطت الملائكة أيضا مسألة الاستخلاف بمسألة العبودية هذه، لأن الملائكة حينما اعترضت على طبيعة العابد، قالت وهي تصورت أن هذا الإنسان الذي يقتل ويسفك الدماء لا يليق بمقام العبودية، لأن مقام العبودية يكتنف على أساس الطاعة الكاملة لله سبحانه وتعالى، وقد وجدوا أنفسهم أفضل مما تصوروه عن هذا الإنسان، لذلك قدموا أنفسهم وقالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولكن لأن المطلوب هو الجهة العابدة والعبودية المعني بها هي العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، لذلك رفض طلب الملائكة، وقيل أن ثمة أمر قد خفي على هؤلاء الملائكة، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وأنت تذكرون في حديثنا السابق، قلنا أن في حديثنا السابق عن هذه الآية، قلنا بأن الجواب الإلهي هنا ليس جوابا تعريفيا، وإنما هو جواب مسكت، والجواب المسكت إما ينم عن جهل المجيب وهذا لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، وإما أن ينم عن أن المجيب يريد أن يلفت الانتباه إلى أن الجواب سيأتي من بعد ذلك، لذلك يشحذ هممهم ويشحذ انتباههم لكي يتوجهوا إلى طبيعة الجواب الذي سيأتيهم. الجواب المسكت هنا الذي استخدم إنما أجل الإجابة وقال لهم: تريثوا، لا عليكم، سيأتيكم الجواب من بعد ذلك. ولكن لأن العرض الملائكي كان عظيما جدا، هم طرحوا أنفسهم بأنهم يكونون هم جهة الاستخلاف، ولا توجد قضية أخرى، كل الذي طرحه الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض هو نيابة الله. ومن هو أعظم من هذا المقام؟ وما هو أعظم من مقام الإنابة عن الله سبحانه وتعالى؟ وهم تصوروا أن لديهم الكفاءة لكي يتحملوا مثل هذا المقام، ولكن قيل لهم إني أعلم ما لا تعلمون فسكتوا. لكن سنجد جوابهم بعد أن اطلعوا على أمر معين يتعلق بطبيعة الأسماء التي عرضت عليهم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا الجواب ينبئ عن أنهم أو هذا الكلام ينبئ عن أنهم حصلوا على جوابهم، سحبوا كونهم أو دعواهم بأن يكونوا بديلا للنيابة عن الله بعد أن اطلعوا أن ثمة مقام نيابي عن الله سبحانه وتعالى أعظم من درجتهم. وعندئذ حينما نجد أن هذا المقام مقام الملائكة لم يتحدث به الملائكة العاديون، وإنما من تحدث هم أشراف الملائكة وأعاظمهم، تحدث مثل جبرائيل ومثل عزرائيل ومثل إسرافيل ومثل ميكائيل صلوات الله على نبينا وآله وعليهم أجمعين. مثل ذولا وشفنا أن عبوديتهم لم تقبل. إذن مقام الإنابة وهو مقام الرسالة يستبطن ماذا؟ أن يكون من في هذا المقام أعظم من الملائكة وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه. هنا قلنا أو وهنا محل أشكال الأخوة أو طلبهم بأن أوضح، قلنا بأن مسألة الإنابة ما هي الحاجة إليها؟ لماذا تكون هذه الأرض بحاجة لكي ينيب الله سبحانه وتعالى عنه أحدا؟ ليشمو الله سبحانه وتعالى بنفسه يكون هو الممسك بهذا الأمر، لماذا ينيب عنه من يمثله في هذا المجال؟ طبعا بعض الحمقى، بعض المغتلين، بعض ناقصي الفكر، وبعض متحجريهم من أمثال هذول اللي عادة يلبسون دشاديش قصيرة وأمثال هؤلاء، حينما تقرأ عليهم هذه الكلمات يتصورون بأن الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى نائب، يعني إذا وضع نائبا فإنه محتاج، والمحتاج لا يمكن أن يكون ربا، لا يمكن أن يكون إلها. طبعا ما حد يقول حاشا لله، سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد لا يوجد من يجرؤ على القول بأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أمر، اللهم إلا أن يخرج من ملتنا ويكفر بربنا. لكن أكو مسألة تتعلق بطبيعة العابد، بطبيعة هذا المخلوق، وبطبيعة من استخلف عليه. هذه الطبيعة الله تتكون من قضيتين: قضية تتعلق بدرجته العبودية، وقضية تتعلق بطبيعة المعبود. المعبود نور مطلق، تسام مطلق، علو مطلق، في كل شيء هو مطلق بحيث ليس بحاجة إلى شيء، وهو قادر على كل شيء، وإن أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. طبعا هيك مواصفات ما موجودة بالمخلوق. لذلك المخلوق تكون بينه وبين درجة العلو المطلق مسافة شاسعة جدا. هذه المسافة هي مسافة النور مع الظلمة. المطلوب شنو؟ المطلوب هو أن يتحرر هذا المخلوق من عالم الظلمة لكي يتقدم إلى ماذا؟ إلى عالم النور. إحنا لما تكون الصورة الطبيعية اللي ارتسمت في ذهن الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إشارة إلى أن الصفة الغالبة من الناس من دون أن يربوا أنفسهم ومن دون أن يعتنوا بكمالهم هم لا يليقون إلى هذا المقام، هم يرزحون في دوائر الظلمة. وبالنتيجة هل يتعاطى الله سبحانه وتعالى معهم مباشرة؟ هل يبلغهم بدينهم مباشرة؟ هل يستأمنهم على مخلوقاته مباشرة؟ حاشا لله سبحانه وتعالى، طبيعة عزته وطبيعة كبريائه وجبروته وجلاله وكماله لا تجوز هذه القضية. النقص أين؟ النقص في طبيعة المخلوق، ليس في طبيعة الكرم الإلهي. كرم الله، إذا تذكرون حديث أحاديث السابقة قلنا بأن كرم الله سبحانه وتعالى الذي نزل على هذه المخلوقات ليس له حدود، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. وهذا شو وقت إجا؟ إجا بعد قول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم كل شيء وأعطاكم من كل ما سألتموه. هذا من كل ما سألتموه مو معناها اللهم اغفر لي وهذا الدعاء اللي أنت تطلب به، لا، كل ما يمكن للخليقة أن تحتاجه أعطاه الله سبحانه وتعالى وجعله مختزنا في هذه الأرض. وفوق ذلك بعد مرحلة سخر لكم وبعد مرحلة وآتاكم من كل ما سألتموه جاء وقال وإن تعد فوق كل ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن كرم الله سبحانه وتعالى لا يمنع من أن يصل العبد إليه، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في هذا العبد. تذكرون أنا يؤسفني بعض الأخوة جدد وبعض الأخوة قدام، يعني البعض سامعين والبعض مو سامعين، لذلك مرات يعني أضطر للإعادة لبعض الأشياء. يذكر بعض الأخوة مثالنا عن من يذهب إلى النهر وهو يحمل كأسا، ومن يذهب إلى النهر وهو يحمل دلوا، ومن يذهب إلى النهر وهو يحمل أكبر من ذلك. ما سبق لنا أن سميناه بالعلة القابلة. الإنسان اللي شايل الغلاس من يروح إلى النهر إيش قد يقدر يأخذ؟ يأخذ بس الغلاس. لكن اللي شايل دلو والشايل تانكي واللي شايل أكثر واللي شايل أقل كل واحد يقدر يشيل بمقداره. هذا نسميه العلة القابلة. لكن النهر شنو طبيعته؟ النهر يقول لك ايش قد ما تاخذ تعال اخذ، قد ما تاخذ جيب تانكية تعال اخذ تانكية، بس المهم جيب. هنا العلة الفاعلة، الله سبحانه وتعالى قال انا خلقتكم من اجل ان تعبدوني، واوجد خلائقا سمت بعبوديتها حتى على الملائكة كما رأينا في الحديث السابق بقي المشكلة في من؟ المشكلة في هذا العابد، هل يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى أو لا يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى؟ لدينا إذن سلم ما بين سمو الله سبحانه وتعالى وما بين دناءة المخلوق، ما بين عزة الله سبحانه وتعالى وما بين ضعف المخلوق. هنا من يصعد على هذا السلم ويتدرج يقترب من من؟ من الله سبحانه وتعالى. ومن يبقى أو ينحدر ماذا يصبح؟ يصبح دون ذلك. لذلك الرواية الشريفة إن العبد أو إن الله ما مؤداها، الله سبحانه وتعالى أعطى للملائكة عقلا وأعطى للحيوانات شهوة، فمن تغلب عقله على شهوته غدا أعظم من الملائكة أو أفضل من الملائكة، ومن تغلبت شهوته على عقله صار دون الحيوانات، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لعله هنا صار عندنا واضح بين من قيل عنه بأنه يقتل ويسفك الدماء وبين من قيل عنه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. جد أكو فرق بين من وجدت الملائكة أنها مخرسة اللسان لا تستطيع أن تنطق إلا أن قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، رأت ذلك النور ورأت ذلك الجلال وذلك العابد المطلق لله سبحانه وتعالى فسكتت تماما، وبين من أشارت إليه قبل قليل وقالت هذا يقتل ويسفك الدماء ويفسد في الأرض. هل كلام هذا كله يتمحور في قضية كيفية الربط ما بين عالم النور المطلق وما بين عالم البشرية بكل مواصفاتها؟ لذلك ماذا عبر الرسول عن نفسه وماذا كان يقول عن نفسه للناس، بل ماذا كان يعرفه القرآن الكريم؟ سبحان الله ما كنت إلا بشرا رسولا، بشرا بطبيعة مواصفاته الخلقية، خلق كما يخلق البشر، يتعرض لما يتعرض إليه البشر، يمرض، يجوع، يعرى، يبرد، ولكن عبوديته كانت من السمو بحيث تحول إلى الرابط وإلى النائب عن الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. حتى نبدد بعض الشكوك اللي تيروها بعض متحجري العقول حينما يسمعون بكلمة نائب الله، عزرائيل صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، ربما بين قوسين أضع أنا أنصح الأخوان أن يصادقون عزرائيل، وقعا سلموا عليه وصلوا عليه لأنه ينفعكم بشيء، أخذوها من عندي بعدين تذكرون، أسأل الله أن يطيل في أعماركم إن شاء الله تعالى جميعا. أي ما يكون عزرائيل ماذا عرفه الله سبحانه وتعالى؟ ملك الموت. هل يعجز الله سبحانه وتعالى عن الإماتة؟ عشر الله بيده كل شيء وهو قادر على كل شيء أيضا، ولكن وضع عزرائيل نائبا له في مسألة الموت، وعزرائيل نفسه وضع نوابا له في مسألة الإماتة. هذا واضح قرآنيا. مثل ما عزرائيل شفنا مالك ملك النار، وشفنا رضوان ملك الجنة. شنو يعني الله سبحانه وتعالى ما يقدر؟ وحاشا لله سبحانه وتعالى. لكن طبيعة عزة الله سبحانه وتعالى أنه يتنزه عن مجانسة مخلوقاته. هذا كل عالم خلقه، موت وحياة وجنة ونار وما إلى ذلك، كل شيء هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وطبيعة العزيز أن يبقى متعاليا على مخلوقاته. اللهم إلا من تعالى من مخلوقاته إليه، وإلا من سار من مخلوقاته إليه. لذلك على وفق هذه المواصفات نجد أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم كونه نائبا لله على هذه الأرض، شي استبطن هذا؟ يستبطن جملة من الأمور. القضية الأولى، يستبطن كونه تجلي الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية هي ما يرتبط بعلاقة الله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته. الله كريم، كريم مع من؟ ومو مع نفسه ومو مع الفراغ، وإنما كريم مع من؟ كريم مع مخلوقاته. رحيم بمن؟ رازق لمن؟ هذين كلهن اللي نسميهم صفات فعلية، أي اللي ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته. هذا الذي ناب عن الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض كيف سيكون؟ سيكون في مواصفاته تجليا لكل الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. وهذا شيء يقتضي من عندنا أن نفكر، يقتضي أن نقول بأن القضية إذا كانت على هذه الشاكلة فلا بد أن مقام المرسلين مقاما ليس واحدا، وإنما لا بد أن يتعدد مقام المرسلين. بعض المرسلين يكون في درجة والبعض الآخر يكون أعلى من هذه الدرجة. شوف وصف خاتم المرسلين ماذا يعني؟ أولا مالك لكل الأديان السابقة، ناسخ لكل الأديان السابقة، وباق إلى يوم القيامة. لذلك كيف عبر عن خاتم المرسلين؟ بأنه يأتي شاهدا على الذين سبقوا وعلى الذين سيلحقون. هذه واحدة من مواصفاته، أنه شاهد على كل الأمم. هنا راح تصير عندنا إشكالية، شلون شاهد وهو لم يكن موجودا؟ والشهادة الشهادة الشهري تريد حالة شهود، أن يكون معاينا وحاضرا. هذه قضية. أكو إشكال آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طرح شرطا وطرح جزاء. الشرط يقول إذا حصل العابد حصلت الخلقة، وما خلقت الجن والإنس هذا الجزاء باعتبار خلقه، لكن شرط الخلقة شنو؟ العبادة. فإذا لابد أن جهة العبادة قد خلقت أولا ثم خلقت المخلوقات. أعيدها واضحة. هذا يتوقف عليها قضية أخرى وراح توضحها أكثر. الملائكة لما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لابد الإنسان يتساءل، يقول الملائكة هي وسائط الخلق والإيجاد، هي اللي راحت اتجهت لخلق الجبال والأنهار والأشجار وإلى آخره، هي التي قامت بذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذا لماذا قيل لها إني أعلم ما لا تعلم؟ ما الذي خبئ عليها؟ ما الذي لم تره؟ ولماذا قيل لآدم صلوات الله على نبينا وآله وعليه، وقيل له وعلم آدم الأسماء كلها؟ أكو هنا خصوصية كلمة علم. العلم إنما يكون لما مضى من الأمور أو لما سيأتي من الأمور، ولكن وجود العرض يشير إلى أن هذا العلم باعتبار وعلم آدم الأسماء كلها وقال أنبئهم في آية أخرى فلما عرضهم، عرض هذه الأسماء يعني شنو؟ كان لها وجود. هذا هل لي يستدعي الإشارة إلى مواصفة جديدة في طبيعة هذا النائب لله سبحانه وتعالى، وهو أنه قد خلق قبل خلق الخلق. ولذلك كلكم تسامعين بحديث الأنوار، وأن نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم هاي الصلاة، وما الواحد عرف المقام الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الأنوار أشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلق قبل خلق الخلق. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا قبل أن يخلق آدم بسبعين ألف عاما. سبعين، كلمة سبعين سواء سبعين ألف أو سبعين لوحدها تشير إلى المبالغة في العدد وتشير إلى الكثرة، وهذا هو اللي خلى الملائكة عاجزة لأنها لم تصل إلى تلك الأنوار. ذاك الوقت كانت المسألة مسألة المقام المعنوي، مقام التقرب والتزلف إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك كونها لم تصل إلى ذلك المقام لم تستطع أن تبصر تلك الأنوار، ولم تستطع أن تعرف بوجود تلك الأنوار. وهذا هم أرجع وأكد على ما جرى في حديث المعراج، حينما قال جبرائيل في مرحلة من مراحل المعراج قال له تقدم يا محمد
قال له: والله لو تقدمت إني لك واحد لاحترق.
أكتفي بهذا القدر، ولعلنا وفقنا هنا للإشارة إلى أن من يكون في مقام الاستخلاف الإلهي لا بد وأن تكون درجة خلافته بمقدار درجة عبوديته، وهذا من التعليل الوهم اللي يشار إلى أن كل إنسان هو خليفة لله على هذه الأرض. نعم، هو خليفة مع إيقاف التنفيذ لو لم يتمكن من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سنعرف في الإشارة إلى المقام الآخر من مقامات الرسالة بأن هذا المقام حكر على من لا يظلم وحكر على من يؤمن، لكن هذا اللي لا يظلم أيضا درجات، وهذا الذي يؤمن أيضا درجات، ومن أعطي الخلافة الكبرى ومن يعطى الأمانة العظمى سيكون هو المبرأ من كل ظلم والمنزه من كل رجس والمؤمن بالإيمان كله. هل نجد على ذلك شاهدا من القرآن؟ نقول بلى وألف شاهد. تارة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأخرى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، باعتبار أن كل الخلق عوتبوا في شأن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى إلا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أشفق عليه وقيل له: لا تشقي نفسك بهذه الطريقة. طبعا ستأتينا إن شاء الله تعالى الأيام إن منحنا توفيقا في هذا المجال، سنتحدث عن طبيعة عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يقرأ يقول الرسول صلى ركعتين وهي الركعتين صلى وراء الناس وما شفنا بها أي حالة تميز أو أي حالة من حالات التكلف. شنو يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ هو يصلي صلاة الليل، احنا بنصلي صلاة الليل، هو يقرأ قرآن، احنا بنقرأ قرآن. مرات اكو بيهم يكتب المسائل بطريقة رقمية محددة، بس هذا الى حديث طبعا مشتبه تماما، لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاس بهذه الطريقة ولا يفهم بهذه الطريقة. ان شاء الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى يرزقنا توفيقا للتحدث عن ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد البر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يلهمنا وإياكم مزيد الحب ومزيد العشق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.